السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من المرحلة الأولى من برنامج تنكيل العلم في سنته الثانية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206. وقد انتهى من البيان إلى قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو، وهو مجاوزة الحد المأذون فيه في قبور الصالحين باتخاذها مساجد أو العكوف عليها أو الصلاة عندها، يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو فيها يورث تأليه القلوب لها شيئا شيئا حتى تتناهى إلى عبادتها. والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تدع قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرث له السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يرث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك مرسلا وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء، وهو اتخاذهم قبورهم وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد، كما قال في آخره: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنهم لما غلوا فيهم بالاتخاذ المذكور صارت أوثانا تعبد من دون الله. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيكم اللات والعزى؟ قال: كان يلت له السويق فمات. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه تعظيما له، وصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولدته خلطه وبله بالسمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه، كما هو معلوم في تاريخ العرب قبل الإسلام فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، وللجملة الأولى منه شواهد تصح بها دون الجملة الثانية، وهي اتخاذ السرج، فليس في الباب ما يقويها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو. ولعن فاعلوه لأن فعلهم يقوي تأليه أصحابها حتى يتخذوا أوثانا يعبدون من دون الله، وبه يعلم أن كل ما يقضي بإعظام المقبرة ينبغي أن يمنع منه لما قد يؤول إلى إعظام المقبورين فيها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
قوله رحمه الله: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذة كما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت، فإنها ابتدأت بتعظيمه والعكوف عند قبره حتى عبد من دون الله. واللات مشددا ويخفف وصف للرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، وإذا كان المراد به الصخرة المنقوشة التي عليها بناء عند الموضع الذي كان يصب عليه السمن ويخلطه لهم، فإنه يكون مخففا فقط، فحينئذ يكون اللات مشددا ومخففا وصفا للرجل. وأما إذا أريد الموضع الذي وقع تعظيمه لأجله فإنه يكون مخففا غير مشدد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة: بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره. وإفراده صلى الله عليه وسلم في وصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين: أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بهذا في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتي من قبل غلوه في المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق القدر الذي جعله الله له. فرعاية للأمرين المذكورين لم يقل المصنف باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد، مع أن الأمر كذلك، وإنما خصه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم دون سائر دلائل الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى كبلة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل. ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر، فإن القبور لا تتحرى العبادة عندها لئلا تفضي إلى عبادة أصحابها. ونهى ثانية عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا فلا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص، غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي، لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من طلب القرب، وهو يتضمن النهي عن الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ عند قبره عيد. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهذا معنى قوله رواه في المختارة. والحديث عند من هو أقدم منه وأولى بالعزو كأبي يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده صالح لا بأس به، وله شواهد تقويه، ودلالته على المقصود في الجمل الثلاث. والجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا وقعت في مختارة الضياء، وهو قد رواه من طريق أبي يعلى في مسنده بهذا اللفظ، لكن أبا يعلى رواه من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وهو فيه بلفظ: وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، فجمع بين الصلاة والتسليم، وهذا هو اللفظ التام. ولعل أبا يعلى الموصلي اختصره عن رواية شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، ثم رواه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى الموصلي مختصرا، وإلا فمخرج الحديث تام في اللفظ الذي ذكرنا. ودلالة الحديث على المقصود هي في الجمل الثلاث حذو القذة بالقذة مع الحديث السابق، فإنهما مجتمعان في الجمل التي بني عليها الحكم الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، والثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حفظه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقدر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه، فمعنى العرض تبليغها له، وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا ذكر طب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، لأنهم أضاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك، حتى قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى عيسى ابن الله. وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعده: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفسره باليهود والنصارى. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم، وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات، ولهم خلوق في هذه الملة يتبعونهم كما في الحديث الآتي. فالآيتان بمعنى واحد في الدلالة على المقصود. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم وكانوا في اليهود أو النصارى لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما صح في الأحاديث المتقدمة. ورجح ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم كانوا من اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وهو المختار لأن قصتهم وخبرهم موجود في التوراة وكان أحبار اليهود يلاحظون هذه الحكاية بالعناية ويفتخرون بها ولو كانت من أخبار أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لما رفعوا إليها رأسا ولا اعتنوا بها ولا أدخلوها في الكتاب لما حرفوه فهم ممن كان في زمن اليهود قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث متفق عليه لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما هو لفظ الصحيحين أو حذو القدة بالقدة كما هو لفظ غيرهما والقزة واحدة القذل وهي ريش السهم الذي يجعل في آخره لإقامة الرمي به وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وطاعة الشيطان فيما زين لهم من الشرك وليكونن في هذه الأمة من يتبعه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم باتخاذ قبور الأنبياء مساجد. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه أي المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة وهي عند أبي داود وابن ماجة وبعضها عند الترمذي مختصرا والعزو إليهم أولى وإسنادها صحيح وإنما عدل إمام الدعوة عن العزو إليهم مع كونه أولى لأن المستخرجات على الصحيح ملحقة به في الحكم فلكون كتاب البرقاني مستخرجا على صحيح مسلم فما فيه ملحق بأصله وقد يوجد في المستخرجات شيء ضعيف والمستخرج هو كتاب يسند فيه مصنفه أحاديث رويت في كتاب آخر بأسانيده هو مجتهدا أن يشارك صاحب الكتاب الأصل المخرج عليه في رواية الحديث من طريق شيخه، فإن عجز عنه فمن فوقه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها وخبر صادق عن تحقق وقوعها. والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمتي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، وفي رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، لأن جرثومة العرب ومرجعهم هو إليها، فالقبائل منها. ولحوقهم بالمشركين يكون بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم. وقد قال بعض أهل العلم: بل بالارتداد ولو أقاموا في منازلهم. والصحيح الأول كي تكون هذه الجملة تأسيسا لمعنى جديد غير مؤكدة لما في الجملة الأخرى، بل تكون كل واحدة منهما مشتملة على معنى آخر، فيكون فيهم من يرتد مقيما في منازله، وفيهم من يخرج من مظالم قبيلته ويتحول إلى بلاد الكفار فيساكنهم ويرضى بدينهم ولا يتبرأ منهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبس والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع جبسها ومعرفة بطلانها؟
قوله رحمه الله: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبس والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي أنه ليس اعتقاد قلب، لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا، فعكسوا الأمر لما سألهم كفار قريش وقالوا لهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، موافقة لهم وحبا للدنيا وطلبا للرئاسة. فلما وافقوهم جعل الله فعلهم إيمانا بالجبت والطاغوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يمرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع ثالثا، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا ينفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام كما كان عليه مشرك العرب، بل كل معبود من دون الله فهو وثن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته للتوحيد، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك لما فيه من تعلق بالشياطين وتأليه لهم وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب. والسحر ليس له حقيقة شرعية بل حقيقة اصطلاحية، والمراد بالحقيقة الاصطلاحية هنا ما اصطلح عليه السحرة عند العرب من طرائق التطبيب والمداواة، ثم توسع عندهم، فهو حقيقة اصطلح عليها السحرة ورتبت عليها الأحكام الشرعية. والسحر موجود قبل الإسلام فلا يصح أن تكون له حقيقة شرعية، بل حقيقته اصطلاحية بحسب ما تواطأ عليه المشتغلون به وهم السحرة، وكان ابتداؤه تطببا ثم اتسع. فمن يجعل للسحر حقيقة اصطلاحية ويقول في تعريفه السحر شرعا كذا وكذا فقد غلط، لأن الحقائق الشرعية تختص بما وضع في الشريعة، فكل ما وضع في الشريعة للتعبد نعت بأن له حقيقة شرعية. فيقال في الصلاة مثلا الصلاة شرعا، وفي الصيام الصيام شرعا، وفي الزكاة الزكاة شرعا، وفي الحج الحج شرعا، ولا يقال فيما خرج عن حقائق الشريعة شرعا، بل إما أن يقال فيه لغة إذا كان مرده إلى الوضع اللغوي، أو يقال فيه اصطلاحا إذا كان مرده إلى الوضع الاصطلاحي الصناعي. والسحر اصطلاحا رقا ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين، رقا ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأل في السحر في الترجمة عهدية. وإذا وجدت كلمة السحر في الخطاب الشرعي فالمراد بها هذا المعنى، إلا أن تأتي قرينة تخرجه منه إلى معناه اللغوي. ومن يجعل السحر أنواعا واردة في الخطاب الشرعي ثم يرتب عليها أحكاما فإنه لم يدرك حقيقة الأمر، لأن حقيقة السحر حقيقة اصطلاحية واحدة وما عداها فيرجع إلى المعنى اللغوي، وسيأتي بيان هذا في المواضع التي ورد فيها في الخطاب الشرعي تسمية شيء سحرا على إرادة المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، أي حظ من الخير في الآخرة. ومعنى الآية: لقد علمت اليهود الذين استبدلوا السحر بكتاب الله فنبذوه وراءه ظهريا بأنه ليس لمن اختار السحر ورضي به نصيب في الآخرة. ونفي الحظ من الخير في الآخرة عن متعاطيه دليل على حرمته، بل على كونه كفرا، لأن نفي الخلاق مخصوص في الخطاب الشرعي بأهل الكفر، والسحر من أعمالهم فهو كفر. فإذا وجدت نفي الخلاق في آية أو حديث فالمراد نسبة ما فيه من فعل أو فاعل إلى الكفر والشرك، فالآية دالة على كون السحر كفرا لنفي الخلاق عن متعاطيه، فإن الخلاق هو النصيب من الخير في الآخرة، ولا ينفى إلا عن كافر خارج عن الملة، فإن الكافر هو الذي يكون في الآخرة لا نصيب له من الخير البتة. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بالجبت والطاغوت. فعلى تفسير عمر الذي رواه ابن جرير بسند حسن: الجبت هو السحر، فيكون معنى الآية: يؤمنون بالسحر وبالشيطان. وعلى تفسير جابر الذي رواه ابن جرير بسند صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن، وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان، فصح أن يكون دالا على المراد. والآية في ذم اليهود، وإنما يكون الذم على ترك واجب أو فعل محرم، وهنا ذم على فعل محرم وهو إيمانهم بالسحر وركونهم إليه علما وعملا. ومما ينبغي علمه أن أثر جابر رضي الله عنه هو في تفسير قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وجعله المصنف في تفسير الآية الأخرى يؤمنون بالذبح والطاغوت لذكر الطاغوت فيهما، فهو من قبيل إلحاق النظير بالنظير. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات أي المهلكات المأمور باجتنابهن، فهو من كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب. ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف، ولا يقتل العبد إلا في محرم، وقتله إن كان مسلما فلارتداده على الصحيح. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة هم عمر وابنته وحفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل ولا يكون القتل إلا بمحرم كما سلف. وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري، لكن لم يخرج هذا اللفظ، ولوجود الأصل فيه عزاه إليه المصنف. وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها صحيحة عنهم، تهوى عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف أن الساحر يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن.
قوله رحمه الله الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، فإنه جعل الجبت السحر. والأصل أن الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه من عمل، والسحر لا خير فيه. أما الطاغوت فهو الشيطان إذا أطلق على وجه الانفراد، وله معنى آخر أعم إذا قرن بفعل على صيغة الجمع، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والذي يدل عليه تاريخ اليهود أنهم يؤمنون بالجبت أي السحر، وبالطاغوت أي الشيطان، فتفسير عمر أصح التفاسير المذكورة في هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب.
قوله رحمه الله السابعة يقتل ولا يستتاب أي الساحر، لأن الصحابة الذين صح عنهم قتله أمروا بقتله ولم يذكروا استتابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة، وقد يكون من السحر المصطلح عليه وفق المعنى المتقدم، وقد لا يكون منه، وإنما أدرج في اسم السحر باعتبار الأصل اللغوي، فإن السحر في لسان العرب ما خفي ولطف سببه. فأل في السحر في هذه الترجمة للجنس لا للعهد، بخلاف الترجمة السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمر عن حيان بن العلاء قال حدثنا خطن بن
حيان
عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة نزر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإن سائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم لفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العذر؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة. فذكر ثلاثة أشياء: أحدها العيافة، وهي زجر الطير أي بعثها وتحريكها، والاعتبار بأوصافها وأثنائها ومزاقطها وأصواتها وألوانها. وربما أطلقت العيافة على إرادة معنى الحس والتخمين في الخبر عما يكون مستدلا بما كان، وهي في الأول أكثر وأشهر، فكان في العرب من يستدل على ما سيكون بما يبتدئ له مما له به معرفة، كالطير في لونها أو اسمها أو حركتها، فيستدلون بها على أمر تراد معرفته. وثانيها الطرق، وهو الضرب بالحصى، والخط في الرمل لمعرفة المغيبات. فالمذكور في قول عوف الطرق الخط يخط بالأرض هو بعض معناه، وإلا فإنه يشمل الخط في الرمل والضرب بالحصى، وهو في الثاني أكثر وأشهر. والمختص عندهم بالطرق من الأرض هو الرمل، فإنهم كانوا يقصدون الرمل دون غيره برسم الخطوط للاطلاع على المغيبات، ومنه قيل لمن يخط فيه بادعاء الغيب رمالا. وثالثها الطيرة، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من الجبس، وتقدم أن عمر رضي الله عنه فسره بالسحر، فكأن معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من السحر، فظهر مقصود الترجمة بهذا الذي ذكرنا. وقول الحسن رحمه الله مفسرا للجبس رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الرنة الصوت الشديد وأكثر ما تطلق فيما كان بحزن، فإن كان المراد الصوت فقط فمعناه أن هؤلاء المذكورات من عمل الشيطان صوت بهن وحث عليهن. وإن كانت الرنة هي الصيحة الحزينة فمعناه أن حزن الشيطان حمله على الكيد في أضلال الخلق، ومن كيده في أضلالهم هؤلاء المذكورات. ويصدق هذا قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالسحر من عمل الشيطان. ووقع في طبعة المسند إنه الشيطان في قول الحسن، فادعي أن ما في كتاب التوحيد مصحف، والأشبه أن المصحف هو ما في طبعة المسند، لأنه لا يحتاج في تفسيرها إلى أن يقول الحسن معها إنه، لما جرى عليه حال السلف عامة والحسن البصري خاصة من قلة الكلام. ورسمها هو رنة في أكثر الكتب، فالمحقق أن الصواب هو رنة الشيطان ولا تصريف فيها، ويبقى حسن التفهم لمعناها وهو ظاهر على ما تقدم بيانه ولله الحمد. وتقريب ذلك بأن يقال إن رنة الشيطان تحتمل معنيين، أحدهما الصوت مطلقا، والآخر الصيحة الحزينة. فإن قيل هي الصوت فهو ما أوحاه الشيطان إلى الخلق من طيرة وجبت وطرف، وإن قيل هي الصيحة الحزينة فالمعنى أن الشيطان لما حزن كاد للناس فجعل فيهم هذه الأمور الثلاثة وبثها بينهم الطيرة والجبت والطرف. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه في إسناد صحيح لكن بلفظ من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس علما من السحر، فجعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر. والجامع بينهما هو وجود تأثير خفي فيهما، فمتعلقه تنجيم التأثير لا تنجيم التسيير. وسيأتي بإذن الله باب مفرد في التنجيم. أذن.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك الحديث رواه النسائي بهذا التمام بإسناد ضعيف والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أي نفث فيها مستعينا بالشياطين وعقد عليها ويسمى هذا سحر العقد ورده إلى حقيقة السحر للصلاحية المتقدمة ظاهر والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضد الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما العضد أي ما السحر فإنه من أسمائه ثم بينه فقال هي النميمة القالة بين الناس أي المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس وعدت من السحر باعتبار المعنى اللغوي لوجهين أحدهما باعتبار مبدئها فإن النميمة تكون في سر كالسحر إذا عمل والثاني باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بينهم والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا وهو عند البخاري دون مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر وهذا الحديث في هذا المحل خرج مخرج الدم فإن القصة دالة على أن المتكلم به كان متكلما بما يشبه على الناس فذم فعله وجعل من قبيل السحر باعتبار أثره الناشئ عنه فإن البيان الملبس على الناس يفرقهم ويخرجهم من دائرة الحق إلى الاختلاف فيها فصار سحرا باعتبار المآل والمنتهى فكما أن السحر المصطلح عليه من الرقى الشيطانية يفرق بين الناس، فكذلك البيان الملبس الذي يخلط فيه بين الحق والباطل يفرق بين الناس، وهذه هي صفة الأهواء، فإن الأهواء نسبت إلى التشبيه فسميت بالبدع والشبهات، لأن الحق المحض لا يشتبه، ولكنه إذا خلط بباطل صعب تمييز الحق من الباطل على الناس، فصار مشتبها عليهم، كما ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى في كلام له. ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من أنواع السحر سبعة، هي العيافة والجبت، هي العيافة والطرق والطيرة والتنجيم التأثيري والعقد المنفوذ فيها والنميمة والبيان الملبس، وكلها محرمة، وسمي التنجيم التأثيري والنميمة والبيان المموه سحرا باعتبار المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، فالمعنى الاصطلاحي يندرج فيه هنا أربعة من هذه السبعة، وهي العيافة والطرق والطيرة والعقد التي ينفث فيها. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجن، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة العبد مع النفس من ذلك.
قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به منه تنجيم التأثير كما سيأتي، دون تنجيم التسيير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة العبد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، فما كان كذلك فإنه معدود في السحر، ومما يخبر عنه وصلا بما تقدم ذكره عن أبي العباس بن تيمية الحفيظ قول تلميذه أبي عبد الله بن القيم في كتاب إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في ثوب حق. انتهى كلامه، أي في بيان ملبس تكون فيه زخرفة الأقوال، ومن وعى هذا المعنى أدرك مقدار قول أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. فينبغي أن يحذر المرء البيانات الملبسة للحق بالباطل، ومخرجها ممن التبس عنده الحق بالباطل،
باب ما جاء في الكفار ونحوهم.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلق السمع من الجن، سمي كاهناً لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها. والمراد بقوله ونحوهم أي ممن لهم ذكر في الباب عنده، وهم العراف والمنجم والرمال، فكلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن، ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه. فالعراف يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أشياء غائبة مستورة، والمنجم يستدل بالنظر في النجوم، والرمال يستدل بالخط في الرمل، والكاهن يستدل بالأخذ عن مسترق السمع. فخولف بين أسمائهم لاختلاف الطرائق التي يدركون بها بغيتهم من ادعاء علم الغيب، فهم مشتركون في دعوى علم الغيب، ومفترقون في طرائقهم المفضية إلى ما ادعوه. فخولف بين الأسماء لأجل الافتراق الذي ذكرته لك. نعم.
إن شاء الله إليكم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بالمستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما رأى من فعل ذلك، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه بما يقول، وهذه الزيادة عند أحمد، فعزوها لمسلم بهذا اللفظ على إرادة أصل الحديث، والزيادة صحيحة كأصله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى عرافا مع قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يثب عليها وإن صحت منه وبرئت ذمته بأدائها. فإذا كان هذا محكوما به في حق من أتاه فسأله فصدقه فحال المسؤول وهو العراف أشد وأفظع، فظهر وجه كون الحديث مبينا لما قصده المصنف في الترجمة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي في الكبرى، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى كاهنا مع قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحكم بهذا على المسؤول وهو الكاهن أحق من الحكم به على السائل، فإذا كان السائل يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حال الكاهن؟ وهذا آخر الشرح المتعلق بهذه الجملة، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.